بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من فكر السيد الحيدري، ونحن نتحدث في تتمة لما بدأناه في الحلقات السابقة في الحديث عن بعض الوقفات مع القرآن الكريم التي تحدث بها سماحة السيد كمال الحيدري. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف تكون تتمة للبحوث السابقة، سوف نتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم وما هو مدلول الإعجاز في القرآن الكريم من خلال سماحة السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، نرحب بك مرة أخرى، وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما معنا في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
الله يبارك بكم. سماحة السيد، نبتدأ مباشرة بمفردة الإعجاز في القرآن الكريم. عندما جاء النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وكان يتحدى الآخرين بأن يأتوا بمثله من خلال ما ورد في القرآن الكريم، أنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ما هو مثل القرآن الكريم وما هو الإعجاز المتمثل في القرآن الكريم حتى لا يمكن للآخرين أن يأتوا بمثله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. في الواقع بأنه هذه المسألة تختلف الأبعاد فيها كثيرا، يعني لا يمكن أن نقف على دائرة معينة ونقول أن إعجاز القرآن الكريم في هذا البعد لا في الأبعاد الأخرى. ولكنه نحن عندما نتكلم عن القرآن الكريم وتحدي القرآن الكريم للعرب قبل الإسلام، يعني الأمة التي جاء فيها، يقينا أنه لم يكن المقصود عندما تحداهم القرآن الكريم بهذا النص الإلهي، لم يكن المقصود فيه المحتوى الذي يوجد في النص القرآني، ولم يكن المقصود به الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ولم يكن المقصود به الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ولا الأبعاد الأخرى، ولا مسألة الإخبار بالمغيبات، ولا لماذا؟ لأن تلك الأمة التي تكلم معها القرآن الكريم وتحداها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت بهذا المستوى العلمي حتى يتحداهم في الأمور العلمية والعددية والعلمية، أو لم يكونوا كذلك. أما هم ماذا كانوا؟ الجهة التي كانوا فيها هم يدعون أنهم أسياد هذا البحث هو البعد البلاغي والفصاحة ونحو ذلك، وهذا هو البعد الذي تحداهم به القرآن الكريم في ذلك الزمان. ولكن السؤال، هل أن القرآن الكريم تحديه ينحصر في هذا البعد، يعني فيما يرتبط بالبعد البلاغي وبعد الفصاحة واللغة ونحو ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، إذا من لا يعرف اللغة العربية يمكن أن يتحدى
خارج
هذه الدائرة، مع أن القرآن الكريم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا هو كتاب تحد لطبقة من البشر، لمجموعة من البشر، لزمان معين، أو هو تحد للبشرية إلى قيام الساعة؟ أي منهما؟ ومن الواضح المفروض أنه لما كان هذا الدين هو خاتم الأديان، أو هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، وأنه لا نبي بعدي، وأنه أن هذا التحدي ليس مختصا لا بلغة دون أخرى، ولا بجماعة دون أخرى، ولا بمكان دون آخر. إذن على هذا الأساس أنا أتصور شخصيا أن أبعاد القرآن في التحدي لا يمكن حصرها في بعد معين، وإنما كل أمة في زمانها لعلها تكتشف من هذه الأبعاد بعدا لم يكتشف قبل ذلك. يعني الآن نحن عندما وصلنا إلى مسألة الكمبيوتر وكذا، دخلنا في مرحلة الإعجاز، ماذا؟ الإعجاز العددي. هذه قضية الإعجاز العددي هل كان ممكنا قبل 100 سنة
و200
سنة؟
أساساً
غير متصور ولا محسوس، ولكنه الآن بدأوا يضعون اليد عليه. جملة من التحديات العلمية أو فيما ما يترتب بالبعد العلمي أو فيما يرتبط بالبعد الطبي أو الفسيولوجي وغير ذلك.
نعم.
هذه لعله الآن في زماننا أيضا لا نكتشفها، ولكنه بعد 100 سنة نكتشف ماذا؟ أن القرآن أشار إلى ذلك، ولكنه نحن التفتنا إليه أو لم نلتفت إليه. إذن على هذا الأساس أبعاد القرآن في مسألة التحدي، أنا ما استعمل التعبير الإعجاز لأنه مسألة الإعجاز ليس اصطلاحا قرآنيا، وإنما هو اصطلاح من علماء الكلام. القرآن الكريم إنما تحداهم بهذا الكتاب، قال أن يأتوا بمثله، هسه إما 10 آيات إما بسورة من مثله إما إلى غيره،
لأنهم عجزوا. قيل إنه هذا إعجاز،
هذا سمي إعجاز. نعم. أحسنتم، سمي إعجازا. نعم. ومن طبعا أنا يوجد عندي كتاب في حقيقة الإعجاز وأنه ما هي حقيقة المعجزة.
نعم.
أساسا المعجزة هل هي خلاف القوانين الإلهية أو هي استعمال لقوانين هذه لا يمكن للبشر أن يطلع عليها؟ أي منهما؟ يعني داخل قانون السببية أو خارج قانون السببية؟ ذاك بحث آخر الآن مرتبط بحقيقة الإعجاز. إذن على هذا الأساس أنا من أولئك الذين أعتقد أن التحدي الذي تحدى به القرآن الكريم البشرية كل بحسبه.
نعم.
يعني إذا كانت الأمة أمة الفصاحة والبلاغة واللغة تحداهم بماذا؟ تحداهم بهذا
بلغة
بفصاحتهم.
نعم. نعم.
وإذا كانت الأمة أمة مرتبطة بأبعاد أخرى ولها تقدم في مجالات أخرى أيضا، ولكنه لا ننسى ما أشرنا إليه فيما سبق في الحلقات السابقة، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أن القرآن عندما أقول يتحدى علميا يعني هو كتاب ماذا؟
علمي،
كتاب علمي. لا لا لا، إذا ذكر حقيقة علمية فيذكرها في صراط وفي سبيل تثبيت الغاية والهدف الذي جاء من أجله القرآن الكريم، وهو الهداية. وأنا أتصور أن هذا الأصل، أن هذه القضية، أن هذا المحور، أن هذه الدائرة وهي دائرة هداية الإنسان، هذه ستبقى قائمة على مر الأزمان. يعني لا يمكن أن نتصور زمانا من الأزمنة يأتي بناء على أن هذا الكتاب كتاب إلهي. قد واحد يقول لا، هذا إنشاء من هذا الإنسان الذي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أتكلم مع هذه الطبقة، دا أتكلم من اعتقد أن هذا الكتاب كتاب إلهي نزل من الله سبحانه وتعالى، لأنه خارج الأمة الإسلامية يعتقدون أن هذا الكتاب إلهي أو لا يعتقد. أحسنتم. سيبقى هذا الكتاب قادرا على هداية الإنسان وعلى بناء الإنسان بلغ ما بلغ الإنسان في مستوياته العلمية وغيرها.
طيب،
وهذا هو التحدي الأصلي.
نعم.
يعني
سيد.
شوفوا الآن أضرب مثال، أضرب
تفضل
لكم مثال
آخر. تفضل.
شوفوا الآن شخص يأتي ويكتب رسالة عملية، يكتب رسالة عملية مرجع من مراجع، افترض قبل 100 سنة 200 سنة، ذيك الرسالة العملية لزمانه قد تكون مفيدة، أليس كذلك؟
نعم.
ولكنه لعله بعد 200 سنة تلك الرسالة العملية تنفع الناس أو لا تنفع الناس. لماذا؟ إذن تستطيع أن تهديهم وترشدهم وتربيهم أو لا تستطيع؟ لا تستطيع.
نعم.
وهكذا في العلوم الطبية.
نعم.
لعله الطب اللي كان قبل 500 سنة بالنسبة إلى أولئك الأناس الذين كانوا فيه
كان
ينفعهم أو لا ينفعهم.
نعم.
نعم ينفعهم.
نعم.
لتطبيبهم، ولكن الآن ينفعهم أو لا ينفعهم؟
لا، بالتأكيد لا.
السؤال أن القرآن الكريم بعد أن أثبت أن غايته هداية الإنسان، تربية الإنسان، بناء الإنسان بناء إلهيا، هذه الغاية هل نصل إلى مرحلة أن البشرية تستغني عن هذا الكتاب أو لا نصل؟
الهداية لا تتوقف، يعني ليس لها عمر.
وهذا الكتاب لا مو فقط الهداية لا تتوقف.
نعم.
هذا الكتاب في كل زمان يستطيع أن يقول ماذا؟ أنا قادر على أنفعكم في.
نعم.
هذا المجال، هذا هو إعجازكم.
نعم. طيب سمحت سيد، الماهية هل أوضحها ماهية التحدي أو ماهية المثله؟
لا لم يوضحها.
طيب الآن أنا عندما أريد أن أتحدى من يخالفني في الرأي في ميدان معين.
نعم.
ألا ينبغي أن أحدد نقطة البداية ونقطة النهاية، الآلية التي يحصل فيها التحدي حتى يمكن للآخر أن يثبت وجوده؟
أنا أقول قلت بأنه القرآن ادعى أنه كتاب ماذا؟ هداية.
طيب،
فهو يتحدى.
طيب، لو كتب أحد الأشخاص جملة وقال أن هذه تشبه الآيات،
لا، البحث مو في الألفاظ، مو رجعنا أنه إحنا لابد نرى بأنه التحدي تحدي لفظي حتى يضع لفظا ولو لم يكن له معنى ويكون معنى مهملا، هذا يسمى تحدي، هذا لا يسمى تحدي. القرآن بهذا المجموع ده يدعي ماذا؟ التحدي. شوفوا الآن أضرب لكم، الآن واحد يقول
الآية أيضا ضمن التحدي،
هذه ضمن التحدي. نعم عزيزي أنت. يعني الآن هل فقط الآن لو نأتي إلى أينشتاين، مولانا ذكر معادلات رياضية معينة، أليس كذلك؟ هذه المعادلات الرياضية واقعا كانت نافعة في زمانه وإلى يومنا هذا. مقصود أنه وتحدى بها أحدا، مقصود يعني أي معادلة رياضية أنت تجيب لي؟ لا، مو هالشكل، وإنما المعادلة الرياضية التي تنسجم مع منظومة القوانين الرياضية والفيزيائية الحاكمة في الكون.
هذه ما محددة،
هذه ما ولن تتحدد، ولن تتحدد. هسه الآن قد يقول قائل، يقول أنا ما أستطيع أن أنشئ لفظا بلغة أخرى يكون هداية للبشر. الجواب اطمئنوا أولا بمجرد أن يطرح النظرية، النظرية الهداية مالته، اطمئن في زمانه يبقى في مقابله 100 عالم آخر يشكلون عليه أو لا يشكلون، يشكلون عليه، ولكن إلى الآن لم يستطع أحد.
ما سبب الإشكال؟
أبلي؟
ليش يشكل؟
أي نظر إنساني الآن، أي نظرية خرجت في الفلسفة، في العلم،
كذلك القرآن أيضا تعرض للإشكال.
لا لا لا، الكلام هو أحسنتم. أريد شو أنا دا أقول، من يعتقد هل أمكن الجواب عن تلك الإشكالات أو لم يمكن؟ ولهذا الآن شوفوا، الآن إحنا لو إذا نفتح هذا البحث، يعني كل بحثنا لابد يكون في هذا، أنا ما عندي مانع
نتحرك،
لابد. أحسنتم، هذه الآن العناوين العامة، وإلا أنتم بالإمكان تحت هذا العنوان، تحت مسألة أنه ما في أي بعد يتحدى القرآن الإنسانية جمعة. هذه واقعا نقف عندها حلقات متعددة لنرى بأنه استطاع. كم من العلماء، من علماء مسلمين لا خارج من الإسلام، أرادوا أن ينقضوا على القرآن أو أم لم يريدوا؟ أرادوا وكتبوا أيضا، ولكنه استطاعوا أم لم يستطيعوا؟
لم يستطيع. نعم.
يعني
محاولاتهم بالفشل.
أحسنتم، أريد أقول بأنه أنا ما أريد أقول بأنه لا يوجد إشكال، بل تشكل، ولكنه الآن في الطب، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية. أنتوا هاي العلوم الإنسانية الحديثة الآن تجدون الآن في القرنين الأخيرين في أي بعد من العلوم الإنسانية توجد عشرات النظريات. مولان
أكيد.
هذا معناه ماذا؟ يعني صاحب النظرية الأولى إجا صاحب النظرية الثانية قال هذه فيها إشكالات
أخرى.
صح. القرآن الكريم الذي ادعى أنه كتاب هداية، إلى الآن أحد استطاع أن يشكل أنه هذا لا في هذا البعد لا يستطيع أن يهدي ماذا؟
لا يمكن. أحسنتم سماح السيد. الآن اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل.
نعم.
سادتي المشاهدين، وقفة قصيرة مع فاصل، بعده إن شاء الله نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، نعود ونتواصل وإياكم، وهذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري، ونقاشنا في هذا اليوم هو تتمة للبحوث السابقة للحديث عن وقفات مع القرآن الكريم. ورحب مرة أخرى بضيف الكريم سماحة السيد كمال الحيدري، حياكم الله مرة أخرى. سماحة السيد، الأديان، الكتب الأخرى، أصابها الكتب السماوية، أصابتها يد التحريف، تقديم، تأخير، حذف، إضافة إلى آخره، ما دليلنا أن القرآن الكريم لم يبتلى بنفس ما ابتلي به سابقاته؟
في الواقع بأنه الأدلة لإثبات هذه الحقيقة كثيرة، ولكنه من الواضح أننا لسنا بصدد الدخول في تلك الأدلة تفصيلا. يعني ما هي أدلة عدم وقوع التلاعب في القرآن الكريم؟ أنتم عندما تراجعون الكتب الموجودة في هذا المجال تجدون من الأدلة التي يستندون إليها ما ورد في نص هذا القرآن الكريم أنه صاحب هذا الكتاب تعهد
إنا له لحافظا
وإنا له لحافظ. أو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا مجموعة من الأدلة. ولكن هذه الأدلة إنما تكون نافعة لمن يعتقد بأن هذا الكتاب كتاب إلهي، يعني اعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو نزل من الله سبحانه وتعالى ولم تقع فيه إضافة، فالآن يسأل هل حصلت فيه نقيصة أو لم تحصل فيه نقيصة؟ يجاب على ذلك أنه هذا المقطع من القرآن الكريم أو هذه الآية من القرآن الكريم تقول أنه وقع فيه تلاعب أو لم يقع فيه تلاعب، لم يقع، ولكنه في المقدمة هو معتقد بوجود الله، معتقد بأن الله أرسل الأنبياء، معتقد بأن النبي الأكرم هو خاتم الأنبياء جميعا، ومعتقد بأن معجزة النبي هي ماذا؟ هي هذا القرآن الذي بأيدينا.
نعم.
ولكن لا يعلم أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كل القرآن الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وآله، أو بعض الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وآله. والمشكلة الأساسية في تأريخ القرآن الكريم هي هذه المسألة. طبعا قلت لك الذي لا يعتقد بوجود الله هذا الحديث ينفعه أو لا ينفعه؟
طيب.
لا ينفعه. الذي اعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن قال لا يوجد عندي دليل على أنه أرسل إلينا أنبياء،
نعم،
هذا ينفعه هذا الحديث أو لا ينفعه؟ لا ينفعه. الذي آمن بوجود الله وآمن بوجود الأنبياء ولكن لم يعتقد أن هذا الشخص الذي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي أرسل إلينا من السماء،
هذا أيضا لا ينفعه،
أيضا لا ينفعه.
نعم.
آمن بأنه نبي ولكنه لم يعتقد بأنه خاتم الأديان، أيضا هذا الكلام ينفعه أو لا ينفعه؟ أو قال أن هذا القرآن ليس بمعجز، من قال لكم أن القرآن ما هو آية معجزة؟ لا أستطيع أن أتحدث عن هذا، هذه لي حديث آخر معه، هذا الحديث ينفع معه أو لا ينفع؟ أضرب مثال للمشاهد الكريم، مرة أنا طرف الحديث عندي شخص آمن بالأئمة الاثني عشر وبعصمتهم،
نعم،
هذا الشخص أنا أستطيع أن أخرج له كتاب الكافي أقول قال الإمام الصادق بنص ما ورد في كتاب الكافي،
نعم،
ينفعه أو لا ينفعه؟ نعم لا ينفعه، لأنه هو معتقد بعصمة الأئمة،
نعم،
ولكن شخص من أهل السنة لا يعتقد بالأئمة ولا بعصمة الأئمة، هل أستطيع أن أقرأ له رواية من أصول الكافي؟
لا طبعا لا.
لابد إذا أقرأ له رواية لابد أن أقرأها من صحيح البخاري أو، نعم، من صحيح مسلم،
نعم.
أنا حديثي الآن أريد أبين موضوع البحث، حديثي مع أولئك الذين آمنوا بهذه الأصول الخمسة أو الأربعة، وهي أن الله موجود وأنه أرسل رسلا وأنه له أنبياء وأن خاتم الأنبياء هو رسول الله محمد بن عبد الله وأن معجزته هذا الكتاب الذي بأيدينا الذي يسمى القرآن الكريم،
نعم.
يسأل هذا السؤال، يقول هل أن هذا القرآن الذي بأيدينا كله الذي نزل على قلب النبي وصل إلينا، أو أن بعضه وصل إلينا والبعض الآخر لم يصل إلينا، فهو كتاب ناقص وليس كتابا ماذا؟ وليس كتابا كاملا. هل يوجد من يقول هذا؟ نعم يوجد في علماء المسلمين في كتبهم الحديثية وفي كتبهم الكلامية، بعض يعتقد بلا أن نذكر الأسماء، بعض يعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا لا يتجاوز 6,000 أو 7,000 كسر آية من مجموع 17,000 آية نزلت على قلب النبي.
وين البقية الآن؟
البقية موجودة إلى أن يأتي الإمام الحج، هؤلاء الذين يعتقدون
هذه الآية ما ترد عليهم أنه
الجواب، نعم، يقولون بأنه في هذه الآية ما فيها دلالة ويناقشون دلالته، ما أدري واضح
ولا؟ واضح.
أنا الآن بصدد ذكر الأقوال حتى يتضح أن وين دا نتكلم إحنا.
نعم نعم.
بعض يقول وهذا موجود في روايات حتى عند علماء الشيعة،
نعم،
يقولون بهذا. بعض يقول أن سورة الأحزاب اللي الآن ما تتجاوز ربع سورة البقرة، يقولون أن سورة الأحزاب كان حجمها بحجم سورة شنو؟ البقرة، وهذه روايات معتبرة موجودة في كتب أهل السنة، من أهم مصادرهم الروائية يقولون أن سورة الأحزاب كان حجمها حجم ماذا؟
سورة البقرة.
سورة البقرة، ولكن الآن لا تعادل لعلها ربع سورة البقرة. أين؟ ما موجود.
طيب،
هذا هو البحث في نقيصة القرآن، والذي يبحث عنه عادة هل أن القرآن محرف أو ليس
بمحرف.
بمحرف، ومرادهم من التحريف ما هو؟ النقيصة.
نعم.
لا الزيادة. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا النص الإلهي هل يمكن الإتيان بمثله أو لا يمكن؟ فرضنا أنه كتاب معجز وقبلناه أنه كتاب معجز. إذن يمكن لأحد أن يأتي بمثل القرآن حتى يضيف عليه سورة كاملة أو لا يمكن؟ إذن مسألة الزيادة غير متصورة، وإنما الكلام أين؟
عن النقيصة.
في عن النقيصة. هنا عزيزي في الاتجاه العام الشيعي، أنا خليني الآن من أهل السنة، في الاتجاه العام الشيعي يوجد رأيان، رأي يقول بأنه لا نقيصة في القرآن، هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن هو الذي نزل القرآن على قلب الخاتم.
نعم.
إذا فيه 6000 وكسر آية فهي نفس الذي نزل على قلب الخاتم. نعم، قد هسه إذا صار عندنا وقت نبحث في أنه تعدد القراءات ليس في ماذا؟ في النقيصة، وإنما كلمة تقرأ بنحو آخر، مشددة أو غير مشددة، مرفوعة أو منصوبة،
ما يغير بالمعنى هذا،
لا يغير كثيرا، لا يغير بنحو يؤثر في جعل هذا القرآن هداية للبشرية. ما لا أريد أن أقول لا يغير فقهيا. نعم. بعض الأحكام قد يغير بعض الأحكام، ولكن يؤثر على المنظومة العامة لهداية الإنسان أو لا يؤثر.
لا يؤثر،
يعني هو تغيير مؤثر أو غير مؤثر. تغيير هو، والقراءات تعدد القراءات يقينا تغيير، ولكنه مؤثر في الهدف أو غير مؤثر في الهدف؟
غير مؤثر
في الهدف، وهذا ما يقوله جملة من العلماء. إذن تفتولي هذه القضية هواي مهمة.
نعم.
رأي يقول أنه الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله هو الذي دون في عهده ووصل إلينا كما بين الدفتين، وهو القرآن الكريم الذي بيده. ولعله أكثر علماء ومشهور علماء الإمامية يذهبون إلى ماذا؟ إلى هذا الرأي، وأنا منهم. أنا أعتقد بأنه لا يوجد وراء هذا القرآن الذي بأيدينا شيء إضافي يأتي في عهد الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام.
جيد، هم أخذناها معلومة.
بلي أحسنتم. أحسنتم. أنا وعندي كتاب أيضا بتحريف القرآن.
أحسنتم.
وأثبتت ذلك بأدلة مفصلة في محلي. هذا أو رأي. ورأي آخر يقول لا، من علماء الشيعة يقول لا، وإنما هذا القرآن الذي بأيدينا كتاب ما هو؟ ناقص. يعني معنى ناقص إنه يعني حذف منه هسه 1000 آية، 2000 آية، 5000 آية، 10000 آية.
نعم.
وجملة من علماء الذين يسمون بالعلماء الأخبارية يعتقدون بهذا الرأي. ولهذا هذا الاتجاه يعتقد أن اسم الإمام علي واسم الأئمة كان موجودا أين؟ في القرآن الكريم، ولكنه حذف من القرآن الكريم في عهد الخلافة بعد رسول الله. هذا معناه أن القرآن الذي بأيدينا كامل لو ناقص، إذا فرضنا أن اسم الأئمة موجود في القرآن، إذن هذا القرآن الذي بأيدينا كامل يناقص، يكون ناقص.
ناقص، تمام.
ما أدري.
طيب، سمحت السيد، عذرا على المقاطعة الآن، يعني أنا عندي إشكاليتين. الإشكالية الأولى أن هذا الكلام فيه بعد عقائدي، يعني من هو داخل الدائرة الإسلامية، من يعتقد بأن بالقرآن الكريم بما ورد في القرآن الكريم وأيضا بما ورد من صحيح الأحاديث،
صحيح،
يعتقد بأنه ممكن أن يستدل بالأحاديث،
ولا ينفع لغير المسلمين.
غير المسلمين بالتالي لا يثبت، لا يكون
هذا. رجعنا إلى بحث إعجاز القرآن وتحدي القرآن اللي قلت لكم في البحث السابق.
نعم.
أنه هذا يريد لبحث مستقل حتى نقف.
لا سمعت السيد الآن. نعم. كيف نثبت للآخر أنه
للآخر يشكل. أيوه آخر.
أيوة، غير آخر. المسلم طبعا.
أنا ما أقول، إذن رجعنا إلى أن القرآن الآن ما نتكلم بالنسبة إلى غير المسلم، ما نتكلم. نعم. معه أن هذا الكتاب ناقص له كامل. نعم. نتكلم أنه تعتقد أن هذا كتاب إلهي أو
نعم.
ما تعتقد
مع بعضنا يعني.
أحسنتم. إذن هذا داخل الدائرة الإسلامية. أنا لماذا لعد قيدت. نعم. هذه القيود
الأربعة؟ طيب، عدم تنقيط
يعني القرآن. الآن على سبيل المثال
نعم.
على سبيل المثال الآن لو إنسان لا يعتقد بوجود الله، أقول له تعال اعتقد أن محمد بن عبد الله رسول من قبل الله.
أنا دخل
يقول أثبت يقول أنا خلي أثبت الله موجود حتى
تقول لي نبي وما أعرف إيش.
إذن من الخطأ منهجيا وعلميا أن أدخل له في بحث إثبات الرسالة وهو بعد لا يعتقد ماذا بالمرسل. هكذا في مسألة زيادة القرآن ونقيصة القرآن، هذه داخلة في دائرة الأمة الإسلامية، نعم. مو خارج الأمة الإسلامية. يعني خارج الأمة الإسلامية لابد أن أثبت له أن هذا الشخص رسول من قبل الله، نعم. أولا، وأثبت له أنه مبعوث منه وله معجزة وله آية. ما هي آيته؟ هذا القرآن. فإذا قبل هذا، الآن يسألني هذا السؤال، يقول خب هذا الذي وصل إلينا كامل لو ناقص؟ إذن هذا السؤال كامل أو ناقص بعد أربعة مراحل،
مقدمات متفق عليها ابتداء. الله يحفظك. طيب سماحة السيد، الآن المراحل الأولى القرآن الكريم كان بدون نقاط، مرحلة جمع القرآن، أيضا الآيات القرآنية لم تنزل،
تحريك الآيات، نعم. تنقيط الكلمات، نعم. بعد عندكم تشديدها ولا غير ذلك، نعم. كله
هذا كله
أحسنتم، هذا دخل في عندنا في بحث ماذا؟ في بحث القراءات. يعني المفردة نفس المفردة، يعني طاهرة حتى مثلا الآية التي يقع فيها الكلام التفتها، أقول
نعم.
حتى يطهرن، التفتوا، هذه كانت موجودة بلا نقاط،
نعم.
يعني رقزة، طاء ما بها رقزة نقاط، هاء راء وهكذا، تمام. ها الآن عندما جاء المتقدمون يعني في القرن الأول وأرادوا أن يقرأوا، أولا أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء الذين هم كتبة الوحي وفيهم من يعتمد عليه، نعم. أليس كذلك؟ هذه سمعوها من رسول الله أو لم يسمعوها؟
المفروض أنهم سمعوها.
إذن بيني وبين الله، وعندما علموا التابعين وتابع التابعين
كما سمعوها،
كما سمعوها، نعم. وإن كانت غير منقطة، يعني أنت الآن
ولكنها مسموعة،
تمام،
نعم.
إذن عند ابن مسعود عندما يقرأ القرآن للتعليم كيف يقرأها؟ مع أنها غير منقطة، ولكن يقرأها أي قراءة يشاء، لو يقرأها كما سمعها من رسول الله،
نعم.
وهكذا باقي الصحابة، فيحصل هناك تقريبا شهرة بالإجماع بين الصحابة أن هذه الآية
تقرأ
اللي هذه تقرأ بالتاء لو تقرأ بالياء، ها كيف تقرأ؟ يعني الآن الآن رقزة موجودة هكذا، نعم. نضع عليها نقطتان من أعلى تكون تاء، نقطتين من أسفل تكون ماذا؟ ياء، أو نقطة من أعلى تكون نون، أو نقطة من أسفل تكون ماذا؟
باء.
هذه كل الاحتمالات واردة،
تكون ضاء مثلا،
وهكذا. أحسنتم جزاكم الله خير. سؤال، لماذا جاءوا ووضعوا النقطتين في الأسفل ولم يضعوا نقطة هنا، أو نقطتين لم يضعوا نقطتان في الأعلى، أو نقطة في الأعلى؟
بناء على
الجواب
ما سمع،
على هذا السماع الإجماعي من الصحابة،
نعم، وعدم اعتراض الآخرين،
لا كل الصحابة قرأوا هكذا، نعم. ولم يوجد أحد يقول، نعم في موارد قليلة جدا وقع اعتراض، واحد قال بأنه لا، هذه مو يطهرنا بالتشديد، واحد قال ماذا؟ يطهرنا. فثبت في التاريخ أنه في هذه المفردة اللغوية توجد ماذا؟ قراءتان. أحد من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين قرأها بالتشديد، والشخص الآخر قرأها ماذا؟ بلا تشديد، ولهذا صارت يطهرنا أو يطهرنا، وهذه ويترتب عليها حكم فقهي، لكن هذه مؤثر على المنظومة الأساسية أو غير
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
وهكذا الحركات، ولهذا هذا التنقيط وهذا التحريك هذا حصل في أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الأول، يعني إلى أواخر وأواسط القرن الثاني هذه القضايا كلها كانت منتهية. ومن هنا لابد أن ما أدري أكو مجال ولا ما أكو مجال،
دقيقة واحدة حتى نتحول لفاصل.
لا جيد جدا، لا اتركوه إلى بعد.
طيب
الفاصل،
إذا اسمح لنا سمحت سيدي، يلا نرجع بعد الفاصل إن شاء الله. إذا سادة المشاهدين، فاصل قصير بعده نعود إن شاء الله. عدنا لكم ثانية أحبتي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في كل مرة في هذا البرنامج من فكر السيد الحيدري، ونحن نناقش وقفات مع القرآن الكريم وفقا لآراء سماحة السيد كمال الحيدري. أرحب بك ضيفي الكريم سماحة السيد مرة أخرى في هذا البرنامج.
جيد، أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك. سماحة السيد، وصلنا إلى نقطة ولازلنا في موضوع القراءات. القراءة الحالية التي طبع على أساسها المصحف الموجود في
وهي المشهورة الآن بين المسلمين،
وفي أحسنتم في كل يعني بقاع
شيعة وسنة وزيدية وإسماعيلية،
هي تنسب إلى حفص عن رواية حفص عن عاصم.
نعم.
من هو حفص عن عاصم؟ ويعني لماذا هذا الانتشار لهذه القراءة دون القراءات الأخرى؟
طبعا واقعا أنا من أولا إذا ذكرت لكم أستاذ نيثم، هذا المشاهد الكريم لا يقول أن السيد الحيدري يريد أن يشككنا حتى في هذا النص القرآن. أنا لست بصدد التشكيك،
نريد نجاوب على الأسئلة.
جزاك الله خير،
حتى نوضح للناس حتى لا يصير لبس، إحنا نساعد الناس ونلزم
جيد جدا
إيدها.
جيد جدا. هذا كتاب البيان في تفسير القرآن.
نعم.
لمن؟ للسيد الخوي.
السيد أبو القاسم الخوي أحسن،
أليس كذلك؟
نعم.
هذا كتاب معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة محمد ناصر الألباني. نعم. وأنتم تعلمون إمام الحديث وإمام الجرح والتعديل من السلفية المعاصرين هو من؟ العلامة الألباني.
نعم.
تعالوا معنا لنرى بأنه عندما ترجم، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، عندما ترجم لحفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي إلى فلان صاحب عاصم المكتب الغاضري، حفص عن
عاصم.
عاصم هسا الآن عاصم من هو؟ لا أريد أن أقف عنده الآن، له حديث.
نعم.
الآن الذي نقل الرواية عن عاصم من هو؟
حفص.
حفص. فلا بد أن يكون هذا الراوي ثقة حتى يمكن الاعتماد عليه.
بالتأكيد، وإلا
يمكن الاعتماد على قراءته، حتى لو فرضنا أن قراءة عاصم قراءة ماذا؟
نعم.
صحيحة. لا بد أن يكون حفص ماذا؟ أيضا ثقة. وإلا يمكن الاطمئنان. نعم. إلى كلامه أو لا يمكن.
غير أمين إذا ما
غير أمين. نعم. فيمكن الاطمئنان أو لا يمكن. هسه تعالوا ماذا يقول. قال من العلامة الألواني، بودي أن المشاهد الكريم يرى إذا أمكن. قال في كتابه الإرواء الجزء الأول صفحة 260 متروك الحديث. إذن يعتمد عليها ولا يعتمد؟
لا يعتمد عليه.
قال في كتابه الصحيحة، قال الحافظ في الإصابة ضعيف.
نعم.
قال الحافظ إلى أن قال وذلك لأنه قال فيه ابن معين كان كذابا.
اللي هو حفص
اللي دي ينقل عن من؟ عن عاصم. وقال ابن عدي وإلى كذا، وقال ابن دار القطني، كل علماء السنة اتفقت كلمتهم أنه هذا كان ثقة وغير ثقة،
لا يعتمد عليه بناء على هذا الكلام.
هم يقولون ولهذا وجدوا بأنه إذا أسقطوا حفص عن الاعتبار، إذن هذه القراءة الرسمية يبقى لها اعتبار أو لا يبقى لها اعتبار؟
بالتأكيد نبحث عن قراءة أخرى.
لا بد نبحث عن قراءة أخرى. هم يريدون أن يؤكدوا على هذه القراءة، فقالوا كان كذابا في وضع الأحاديث وإن كان صادقا 100% في
موضوع
نقل
القرآن. في موضوع القرآن أخرج
بيني وبين الله. أنا أسأل هذا السؤال، هل يمكن لإنسان كذاب لا دين له أن يكون في جهة صادق في جهة؟
وكيف عرفنا أنه هو كان
المهم
هنا
هذا
أمين هنا غير أمين؟
ولا يتبادر إلى ذهنك أنه فقط هذا رأي من؟ رأي أهل السنة. قد يقول البعض أن رأي أهل السنة هذا، وإلا الشيعة يعتقدون أن حفص ما هو؟ ثقة. فإحنا بالنسبة إلينا حفص، إحنا ما نتبع الألباني وأمثال الألباني، إحنا نتبع
نرجع مصادرنا.
هذا مستند العروة الوثقى للسيد أبو القاسم الخوئي في المجلد أعزائي كتاب الصلاة المجلد الثالث صفحة 473. يقول إن هذه القراءات لم يثبت تواترها.
قراءات إجمالا
كل القراءات كل القراءات أخبار آحاد، فإذا هي تفيد الظن لو تفيد اليقين
الظن.
إذا أولا حتى لو كانت القراءة وأن الراوي ثقة فيفيدك ظنا، إذا هذه القراءة الموجودة بأيدينا يقينية أو ظنية؟
ظنية ظنية.
والظن يغني من الحق شيئا أو لا يغني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا إذا كان ذلك الراوي ثقة ولكن هو يقول على أن بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في ترجمته.
أيشان؟
إذن يمكن الاعتماد أو لا يمكن؟ ما أدري واضح ولا العبارة؟
بلواي.
لا مو بلوى، حتى تعرفون أنا عندما قلت أنه لا توجد هناك مسلمات ولا توجد هناك ضرورات وإنما كل شيء
باحث، بس عالجنا إياها سمح
حسين، أعالجها يعني. شوفوا أستاذ ميثل، أنا ما عندي شك أنه هذه جميعا قابلة للمعالجة، ولكن الكلام أريد أقول هذا موجود طبعا، نفس هذا الكلام نفس هذا الكلام السيد الخوئي يقوله أين؟ في كتابه التفسير، البيان في تفسير القرآن في ترجمة عاصم ابن بهدلة الكوفي. نعم. عندما يأتي إليه يقول قال البخاري تركوه، قال ابن المديني ضعيف الحديث، قال البخاري تركوه، قال مسلم متروك، قال النسائي ليس بثقة، قال لا
هذا الحديث عن عاصم،
كله عن عاصم اللي نعم. ينقل عمن عن حفص
اللي أخذ عنه حفص.
جزاكم الله.
نعم.
إذن أعزائنا المشكلة أنه هذا النص الذي بأيدينا عندما نرجع إلى باقي القراءات، التفت جيد، نجد أن القراءات كلها المفردة ثابتة، ولكن التغيير وين موجود؟ في التحريك، في التشديد، في التنقيط. ومن هنا مسألة القراءة، هل هي مسألة ضرورية ومسلمة لا يمكن لأحد المناقشة فيها أو يمكن الاجتهاد فيها، فتقدم هذه القراءة وتؤخر تلك القراءة أو تقدم تلك القراءة وتؤخر، أي منها؟
يعني أنا أفهم من كلامك أنه نتجاوز نقطة القراءات ولا نجعلها عقبة، لأنه
جزاك الله
لأنه إذا ركزنا فيها نقع في محذور،
جزاك
أنه لا حفص هو حفصنا ولا عاصم
ولكنه نصط ولكنه القطع قائم على أن هذا القرآن الذي بأي بمفرداته اللفظية
بنظر
القراءة هذا ثابت. لماذا؟ لأنه أكو إجماع من كل الصحابة، من كل التابعين، من كل تابع التابعين أن المفردة لا تتغير. يعني أنت عندما تأتي إلى القراءات السبع أو القراءات العشرة أو أكثر أو أقل تجد أنها جميعا المفردة ماذا؟ واحدة، ولكن الاختلاف ده يقع في ماذا؟ في الحركة، في النقاط، في التقديم وتأخير المفردة ونحو ذلك. إذن هذا الباب أصل المفردة يكون مسلما لا مجال في البحث فيها، ولكنه قراءة المفردة اجتهادية أو ليست اجتهادية؟
اجتهادية.
وهذا الذي أنا قلته، قلت إذن لا يقول لي. الآن أضرب لكم مثال، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المشركون نجس، لو نجس بالفتح لو بالكسر،
اللي موجودة بالفتح
نجس. تمام.
نعم.
ولكن توجد قراءات أخرى نجس بالكسر، وتوجد قراءة أخرى بالسكون نجس، وهكذا. أربع قراءات موجودة في هذه المفردة، وكتب القراءات موجودة 10 مجلدات 5 مجلدات.
حسنا، في كل أحوال بقوا بالضد من الطهارة.
أحسن، جزاك الله. إذا إحنا لابد، ولكنه لا يتبادر إلى ذهنك، يعني إذا قلت نجس تعطي حكما فقيا، إذا قلت نجس تعطي حكما فقيا آخر. إحنا ماذا نفعل؟ نعتبر هذا مسلم لأنه جاء في هذه القراءة المعروفة المشهورة، فمو من حقي أن أجتهد؟ الجواب أنا قلت لا، من حقي أن أجتهد. أقول صحيح أنه الآن موجود في هذا الكتاب بالفتح، ولكن يمكن قراءتها ماذا؟ الصحيح أن تكون ماذا؟ أن تكون بالكسرة. يعني مسألة التنقيط تبقى مسألة اجتهادية أو غير اجتهادية؟ اجتهاد.
طيب سمح السيد، الآن أفهم من كلامك يعني أنه أنت مع المحافظة على السياق العام ومع عدم المساس بالسياق العام
يقينا، لأنه عندي أدلة في محلها.
أما التفاصيل الأخرى،
التفاصيل كلها محل.
طيب، ولكن القرآن
يعني مثلا إذا أردنا نتكلم في القرآن في بحث العقائد، أهل البيت لا إشكال أن جميع المسلمين يعتقدون أن لعلي وآل علي لهم منزلة أو ليست لهم منزلة. يوجد خلاف في هذا؟ إلا شرذمة الذين خرجوا على الإمام علي، أليس كذلك؟ وإلا إجماع المسلمين على أن علي وآل علي أهل البيت لهم منزلة خاصة، ولكنهم هل هم معصومون أو ليسوا بمعصومين؟
هذه مرحلة أخرى،
هذه مرحلة أخرى. أنا اللي أقول إذن في هذه المسألة لا يوجد بحث، ولكن في مسألة العصمة لا يقول لي قائل هذه من المسلمات من الضروريات، هذه لا ليست من الضروريات ولا من المسلمات، وإنما هي من المسائل الاجتهادية. قد جنابك تجتهد تقول أنه معصوم، والآخر يجتهد يقول ماذا؟ ليس بمعصوم. مسألة النص على الإمامة، هل نص رسول الله على إمامة أمير المؤمنين أو لم ينص؟ هذه مسلمة أو غير مسلمة؟
فيها نقاش.
فيها نقاش، أحسنتم. وهكذا عشرات المسائل الأخرى في أبحاث الإمامة. وهذا معنى الجملة التي قلتها أنه لا توجد ضروريات، وإنما القضايا ما هي؟ اجتهادية.
طيب سمح سيد، سؤال أخير، يعني لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، دقيقتين أو ثلاثة أمنحك للإجابة على هذا السؤال. القرآن الكريم هو دستور المسلمين.
طبعا أنا عندي تحفظ على هذا اللفظ، ولكن مع ذلك
ما يرهم دستور؟
أبدا أبدا، لم يثبت أن القرآن الكريم
أساس يرجع إليه.
لا فرق بين الأساس والمرجعية وبين ماذا؟
نحن لدينا في الفقه القانوني المرجعية، رأس الهرم هو الدستور.
لا شوفوا، عندما تقول الدستور يعني القانون الدستوري.
نعم،
القانون الدستوري بعد يوجد فيه تفاصيل أو لا توجد فيه تفاصيل؟
فيه تفاصيل.
أبداً 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 لا يتكلم، يقول ويقنن هذا بقانون من مجلس ماذا؟ إنه يعني يذكر لك الأصل الكلي. الآن في الدستور العراقي أليس كذلك؟ يقول في لعله 45-50 مورد يقول بأنه هذا الأصل الكلي، ويقنن تفاصيله أين؟ في مجلس النواب. لا يوجد الدستور مولانا كراس مولانا لا يتجاوز 100 صفحة، يمكن أن تكون فيه تفاصيل؟ لا يمكن أن تكون فيها تفاصيل أبدا أبدا. التفاصيل تترك أين؟ قواعد عامة. جزاك الله خير. والقرآن ليس قواعد عامة، ليس فقط قواعد عامة. هذه اللفظة مع تحفظي عليها، هذه جاءت من الإخوان المسلمين، هذه لفظة إخوانية، والقرآن دستورنا مولانا. هذا الكلام لا أصل له، لا فكري ولا عقدي ولا روائي ولا غير ذلك. القرآن كما تعرض للقضايا الكلية والقواعد الكلية، تعرض لأبسط للأمور التفصيلية الهامشية جدا جدا.
طيب،
أطول آية في القرآن آية المداينة بينك وبين الله، الدين وأحكام الدين، هذه قاعدة دستورية مولانا،
أمور تفصيلية.
أبدا يعني أحسنتم. نعم، كأنها رسالة عملية. نعم،
يعني هو كناية عندما نقول دستور،
أقول
كناية عن كونه مرجع.
لا عزيزي، مو باعتبار أن الألفاظ لها مدلولاته. نعم، أنت عندما تقول دستور وكأنه هو القانون الدستوري، الجواب لا. القانون الدستوري في قوانيننا الوضعية. نعم،
هو مرجع،
هو المرجع، جيد. ولهذا أنا قلت محورية القرآن. أنا معتقد، أنا قلت عندي تحفظ على اللفظة.
طيب، إذا كان هذا المرجع، نحن أو سيد الحيدر الآن يدعونا إلى أن ننظر إلى كلية هذا المرجع، ولا يريد لنا أن نبحث في تفاصيله. التفاصيل قابلة
للرأي
والرأي.
بلي نبحث.
الآن إذا كنا مثلا حفص عن عاصم،
اترك القراءة، أي قراءة أخرى بها مشكلة.
نحن بحاجة إلى قراءة، إلى
لا، ما محتاجين إلى، نحن لنجتهد، من حقنا أصلا نقول قراءة لا توجد في كل القراءات السابقة، من حقنا
لا توجد قراءة.
لا يعني افترض الآن 7 قراءات موجودة، تقول أنت تدور مدار 7 قراءات، أقول لا، هؤلاء اجتهدوا وأعطوا هاي القراءات، ومن حقي أن أجتهد وأعطي قراءة أخرى ماذا؟ للآية المباركة.
طيب، إذن بهذا المقدار نكتفي سماحة السيد كمال حيدري. أنا أشكرك وأسف أنه تعبناك.
لا، مرحبا بكم.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. إن شاء الله بتأكيد تتمت البحث
إن شاء الله في الحلقات القادمة
بإذن الله تعالى. إذن سادتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.